بل هو. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم مع برنامجكم منهج حياة. موضوعنا في هذه الحلقة هو أحد أساسيات النجاح، وهو وصف قد تميز به العلماء والمفكرون والمبدعون والناجحون في حياتهم، وهو أيضا أحد معاني أو يحتمل عدة معاني، معاني القوة والصمود والكفاح، ولا يعرف معنى للمستحيل. ولكن عنوان حلقتنا أو عنوان موضوع حلقتنا هذه الليلة هو قفز الأرواح. ربما آلاف علامات الاستفهام والتعجب قد تبدو على محياكم من خلال موضوع حلقتنا هذه الليلة، وهو ما سنحاول أن نبينه، نبين موضوع حلقتنا وعنوان هذا الموضوع والرابط بينه وبين موضوع هذه الحلقة. في البداية أرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الأحمد، المشرف العام على موقع حلول للاستشارات والتدريب. حياك الله دكتور العزيز.
حياك الله علي، ومسي عليك بالخيرات، وأيضا أرحب بجميع الإخوة المشاهدين والمشاهدات.
كما يسعدنا ويشرفنا استقبال مشاركاتكم واتصالاتكم على هاتف البرنامج الذي سيظهر أمامكم على الشاشة تباعا، أو عبر صفحة الفيسبوك وتويتر والتي أيضا ستظهر عناوينهما أمامكم على الشاشة كذلك. أرحب بك مرة أخرى دكتور عبد العزيز، وأبدأ معك من خلال عنوان هذه الحلقة. أحد الأخوة يقول اليوم عندكم تحضير جن ولا كيف؟
لا طبعا، هذه ربما نكتة وطرفة، لكن المقصود بقفز الأرواح هو أن الإنسان تكون روحه ونفسه منطلقة وأيضا متوسبة وتحمل روح التحدي، وهي مكملة للبعد الذي بدأناه بالأمس الذي هو بعد الطموح. فلا بد أن يبنى على جسر أو يبنى على قاعدة التحدي والصلابة والقوة حتى يمد بالصبر وأيضا تحقيق النتائج ولو بعد حين. فلذلك رغبنا أن نسميها قفز الأرواح، يعني سريعة الانطلاق وكذلك التوسب الحركة.
جميل، لكن ما هو التحدي؟
التحدي المقصود فيه امتلاء الشعور الداخلي، امتلاء الإنسان بداخله شعور بإمكانية فعل الشيء وتحدي العقبات أو الوقوف أمام الصعوبات والعقبات وتجاوز المشكلات، بأنه بأن يلغي من مخه في واقع الحياة يلغي المستحيل، بمعنى أنه دائما يقول أنا ممكن أعمل هذا الشيء، ما يسمع نفسه دائما أنا لا يمكن أعمل هذا الشيء، أمام كل شيء يتراجع لا، وإنما وهذا غالبا بل أكاد أقول أنه لا يوجد ناجحون في الدنيا من أي نحلة أو من أي فئة أو من أي اتجاه لا يمكن أن يستمروا وينجحوا ويصمدوا إلا حينما يكون عنده يخلق روح التحدي اللي هي امتلاء الشعور النفسي الداخلي بالصمود والصبر والمواصلة والاستمرار، وأن يثق بعد الله عز وجل كمسلمين يثق بما عنده من قدرات وإمكانات هائلة.
جميل. نعم. إذن التحدي هو ما نقصده من وراء موضوع حلقتنا وعنوان موضوع حلقتنا هذه الليلة، وهو قفز الأرواح. نتابع هذا التقرير الذي يحمل نفس العنوان، عنوان التحدي، ثم نعود.
في رحاب الحياة متقلبة بين الفرح والسرور والمحن والأزمات، وعليك أن تحيا صامدا صابرا محتسبا لله تعالى في كل ما يواجهك في هذه الحياة، يجب أن تحيا فيها بكل بساطة ويسر. وهناك أبرز ذوي الإعاقة في العالم فهي نماذج ثرية في رحب فضائنا، ومنهم ربعي بن عامر، صحابي جليل كان من ذوي الإعاقة بسبب شدة عرجه وصعوبة مشيه وحركته، لكنه تميز بطلاقة اللسان والقدرة على التفاوض، حيث أرسله سعد بن وقاص إلى قائد الفرس رستم، فكان من أنجح السفراء والمبعوثين السياسيين نظرا لصلابة عقيدته. عطاء بن رباح، إمام أهل مكة وعالمها وفقيهها، فعلى الرغم من أنه كان أشل أعرج مما يعيق حركته بين الناس، إلا أنه كان عالما وفقيها. أبان بن عثمان بن عفان، كان به صمم وحول وبرص، ثم أصابه الفالج وهو شلل يصيب أحد شقي الجسم طولا، وكان أبان من فقهاء التابعين وعلمائهم في الحديث والفقه. الإمام الزمخشري، لقد كان الإمام الجليل مفسرا للقرآن الكريم وعالما في اللغة وواضعا لأسس البلاغة، وكان أعرجا. الإمام الترمذي، هو الإمام الحافظ المحدث محمد بن عيسى الترمذي صاحب سنن الترمذي المشهور وأحد أصحاب الكتب الستة المشهورة في الحديث، كان رحمه الله أعمى. طه حسين أديب وناقد ومفكر مصري، ولد عام 89 و800 من الميلاد، وتوفي عام 73 و900 من الميلاد. أصيب بالعمى في الرابعة من عمره، لقب بعميد الأدب العربي، تقلد مناصب عليا وأصبح ناقدا وكاتبا ومؤلفا، ونال شهرة فلم يستطع اللحاق به لا سليما ولا معاقا. فالإعاقة هي لمن يجلس لا يعمل، ينتظر ويغريه طول الأمل.
هو الإيمان زهر عطر في رياض القلب روى ثم فاح.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين مع برنامجكم منهج حياتي، إذن قفز الأرواح هو موضوع حلقتنا هذه الليلة. أرحب بك مرة أخرى دكتور.
الله يحييك يا خالد.
طيب لو تحدثنا عن أهمية التحدي في حياة الإنسان.
طبعا أهميته ينبع من أن الإنسان أحيانا يملك قدرات، يملك أيضا إمكانات، ولكنه في داخله محبط. السبب ربما أنه لا يوجد أحد يساعده، أو ربما أنه هو لم يكتشف نفسه، أو ربما أيضا أنه لم يجد فرصا مناسبة له، فمن ثم ينزوي أو يبتعد عن الواقع. وهذا يحصل من رجال أو نساء، حتى من قادة، من علماء، من 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 ساسة، من كتاب، ولا يحمل روح التحدي. التحدي طبعا هذه نقطة مهمة، كما أنه يحمل روح التحدي بالحق وبإعطاء الناس الفضائل وبإقامة الشيء الطيب، هناك أناس يتحدون مثل اللصوص والسراق والنشالين، وعندهم روح تحدي، بل هي ظاهرة عندهم بشكل أكبر، لأنهم يتفرعنون ويتفننون بهذا الشيء. ولذلك أهمية التحدي تنبع من قضية أن الإنسان حتى لو كانت الإمكانات بسيطة وكانت قدراته محدودة، ولكنه يملك تحدي كبير داخل نفسه، ثقة تامة حتى المشاهدين والمشاهدات بأنه سينجح نجاح يصل إلى 90-80%، بخلاف بعض الناس الذي عنده إمكانات وعنده قدرات ولكن يحمل نفس مهزومة داخليا، ولذلك ما ينجح ولا يصل في نسبة النجاح ولا 40-30%. وهذا شاهد، يعني نظرنا التقرير قبل قليل، مثلا الترمذي رجل أعمى، عبد الله بن مكتوم رضي الله تعالى عنه كان أعمى وهاجر من السابقين، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى مشهور وأتى العمى وهو كبير واستمر في العمل والدعوة والنصح والتنقل في بلاد المسلمين، وكان يقول إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذو دخل، إلى آخر بياته. أيضا هناك عدد من الناس في الواقع يشهر حتى في الدول الغربية، الهيلين المنشورة الكاتبة التي أصابها الصمم والبكم والعمى.
يعني الإعاقة لن تعيق الإنسان عن التقدم والنجاح؟
لا، أنا لا تعيقه إطلاقا، وإنما أنا لاحظت أن بعض الذين يحصل عندهم نقص في الجوارح يكون عندهم تحدي أكبر. نعم، ولذلك البعض منا لأنه سليم الجوارح ينام من أجفنيه ومن الوقت وهو لا يلتفت بما أعطاه الله من أشياء. ولذلك مهم جدا أن الإنسان نبني عنده في المنهجية، منهج الحياة، نخلق روح التحدي، بأنني ممكن أغير نفسي، أغير من حولي، أغير العالم. أيضا من الممكن أستثمر جميع القدرات، أن أتحدى الصعوبات. يعني ليش أنا من أول وهلة أتراجع؟ ليش لما أصاب بمشكلة أحكم على نفسي بالفشل دائما؟ وهذا طبعا له علاقة بالشعور، له علاقة بالقناعات. يعني الإنسان لما يصاب بالمصائب أو يصاب بالعقبات وهو ممتلئ بالتحدي وبالشعور المرتفع وبالتفاؤل، ثق ثقة تامة أنه سينتصر على ما أمامه.
جميل.
وهذا ما ربى الله عز وجل أنبياءه. يعني موسى لما حورب، استحيوا النساء وقاتلوا الأولاد وحاربوهم، كان يمتلئ، كلا إن معي ربي سيهدين. إبراهيم حربه الجميع وأوقدوا له النار وحصلت له مشاكل، قال حسبي الله ونعم الوكيل، فقال الله عز وجل أتاه النصر. محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه روح التحدي، يعني في أحد لما حصلت المجزرة للمسلمين، ماذا كان رد النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعوا؟ الله عز وجل يعني أوحى إليه بأنه يرجع، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى من كان حمراء الأسد، والمشركون تصوروا أنهم قتلوا المسلمين وأنهم قد أثخنوا فيهم وأنهم انصرفوا مهزومين، فرجعوا. فلما رجعوا قالوا إيش رجعهم؟ هذا تحدي، وهذا حكمة من الله عز وجل، أنه تعطي رسالة للآخر بأننا أقوياء وأننا يمكن نصنع شيئا. ولذلك قال الله عز وجل عنهم
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم تخشون فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. فنحن لما نخلق التحدي داخل نفوسنا في الوطن في المجتمع في الأسرة حتى لو كنا عندنا بعض الفشل عندنا بعض الأخطاء عندنا بعض النقص سبحان الله سينقلب النقص كمالا
لا يوجد إنسان كامل
والفشل نجاحا والتردد إضاءا.
جميل.
نعم
جميل. طيب هل هناك وسائل ممكن تكون معينة على اكتساب هذه الروح روح التحدي؟
طبعا الوسائل متعددة من أميزها وأنا أرشد دائما إليها جميع الإخوة خاصة المسلم والأخوات أنك تثق بربك عز وجل يعني تشد أو تزيد اليقين به عز وجل وهذا أخذناه في بعد الإيمان.
جميل.
الأمر الثاني أنك تكتشف نفسك بمعنى تتعلم ما عندك يعني للأسف أننا أحيانا يكون عندك مهارات يا علي أو أنا عندي مهارات لكن أنا لا أكتشف لو يكون عمري 25-30 هذا خطأ فلا بد أن نبكر في هذا الأمر حتى نخلو. الأمر الثالث
كيف يبكر؟
يبكر مثلا الأب والأم يلاحظون الأبناء ويعرفون المهارات المعلم المربي وزارة التربية والتعليم وزارة الإعلام بمعنى أننا نكتشف الشخصيات لأنفسهم ليس بالضرورة نكتشفهم حتى نوظفهم نكتشفهم حتى ندخلهم الجامعة هذا خطأ هذا متأخر يعني هو جيد لكنه متأخر. الأمر الثالث التحفيز يعني جيد أننا نذكر النماذج المحفزة المتحدية أيضا نحفز الشباب نحفز الشابات نحفز المسلمين نبني الشجاعة الداخلية. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الأخلاق كثيرة ترجع إلى خلقين الشجاعة والسماحة. السماحة يدخل فيها الكرم والجود والنداوة واللطف والشجاعة والتحدي هو القوة هو الانطلاق هو الثقة بعد الله عز وجل بالنفس هو أنني لا تراجع أخي فامضي لا تلتفت للوراء وتنطلق في الحياة وتقدم نفسك كما قدم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنفسهم لكن مع تواضع لله عز وجل مع رؤية النقص لأنفسنا حتى لا نتعالى لا على مخلوق ولا على ربنا عز وجل. أيضا من الأساليب المهمة لخلق روح التحدي أننا لا ننهزم من أول جولة مع أنفسنا قبل كل شيء ومع مجتمعنا القريب ولا مع حتى أعدائنا فإننا إذا انهزمنا داخليا يعني في أول الجولات سننهزم إلى أبد الآباد بينما إذا قلبنا الهزيمة نصرا والفشل نجاحا حتى ولو لم يكن في الواقع كذلك فإنه بإذن الله عز وجل سينقلب ذلك نعمة وكما قيل تنقلب المحنة إلى منحة. يعني أحد لما كانت في ظاهرها هزيمة للمسلمين لكن ترى في باطنها نصر أليس كذلك؟
صحيح.
نصر يعني كبير جدا للمسلمين لأنه خلق فيها التحدي بتبليغ دين الله للجميع.
جميل. طيب أنا أستأذنك بهذا الاتصال معنا الأخت عزيزة من السعودية طبعا هي مديرة إدارة الموارد بالندوة العالمية للندوة العالمية بالمنطقة الشرقية. الأخت عزيزة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله.
الله حياك.
طبعا تكلم الدكتور عن تعريف التحدي وأهميته وبعض الوسائل المعينة على اكتساب التحدي إذا كان عندك مداخلة أو إضافة حول هذا الموضوع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أشكر القائمين على هذا البرنامج كما أشكر مركز حلول للاستشارات وأشكر الدكتور عبد العزيز أود أن يأتي بالنماذج العملية وتجارب الواقعية حتى يعلم أو يعلم الناس أن كل شيء يمكن تحقيقه بعون الله سبحانه وتعالى إذا صدق العزيمة وصدق التوكل على الله سبحانه وتعالى. تجربتي يعني هي عدة تجارب يعني أو عدة محطات كل محطة تعتبر تجربة في حد ذاتها.
يعني أنت تريدين بعض التجارب
نعم
تريدين بعض التجارب لك
هي التجربة هي
التجارب عدة أنت يعني في جانب التعليم تجربة يعني تعتبر عميقة وتعتبر نموذج مستقل في تجربة الحياة الزوجية في تربية الأبناء يعني سبحان الله العظيم أراد الله سبحانه وتعالى تكون يعني عدة نماذج في شخصية واحدة وهذا من فضل الله عز وجل ربما تكون يعني محنة ولكنها تحولت الحمد لله إلى منحة
الحمد لله.
فكما قال الدكتور أن الإنسان عندما يكون يعني صادق التوكل على الله سبحانه وتعالى وصدق اللجوء إلى الله ثم اكتشاف الذات ووضع المحفزات وإن كانت مفقودة في المحيط فلا ينخذل الإنسان من داخل نفسه أو ينهزم من داخل نفسه يعني توكل على الله سبحانه وتعالى ويعلم أنه قادر بإذن الله عز وجل وإن يعني واجهت بعض الصعوبات أو المعوقات لا يجعلها يعني تمنعه من التقدم.
جميل.
يحاول قدر المستطاع ويبحث عن الوسائل المتاحة والمباحة لتحقيق هدفه اللي يسعى لتحقيقه بإذن الله عز وجل وأتوقع أن كل إنسان قادر على أن يحقق اللي حققناه وأكثر، ولكن سبحان الله العظيم نفس الإنسان هي اللي تكون وسابة أو تكون محجمة.
جميل. الأخت عزيزة طبعا هل أنت عندك إعاقة معينة؟
لا ليس لدي إعاقة معينة، ولكن سبحان الله العظيم يعني لو تكلمنا في جانب التعليم يعني كنا ناشئين في قرية يعني ما يهتموا لتعليم البنات.
نعم.
فاتني جزء كبير من التعليم، التحقت بها على يعني مرحلة متقدمة في السن، والحمد لله رب العالمين الآن في المستوى الأخير بالجامعة.
ما شاء الله. نعم.
هذا اعتبر عائق، بالإضافة إلى وجود يعني انفصال أكثر من مرة وطلاق ورضاع وحامل، هذا ما كان يعني يقف عائق في موضوع المشوار التعليمي. الآن الحمد لله أبو في جامعة أكسفورد تدريب مدربين. بالإضافة الحمد لله رب العالمين الكون يعني مجال التعلم في مجال العلم العادي وفي المجال الإداري حتى أصبحت الحمد لله في هذا المنصب، بالإضافة إلى كفالة الأبناء والقيام عليهم، بالإضافة إلى توجيههم تعليمهم، يعني هذا كله كان يعني زي ما قلت لك محطات. لو تكلمنا في الجانب العلمي كامل هذا يأخذ محطة ونموذج، لو تكلمنا في الجانب الأسري يأخذ محطة ونموذج كامل.
جميل. طيب
الوقت ما يسمح يعني بسرد ال
طيب يعطيك العافية. الأخت عزيزة القرني من السعودية، مديرة إدارة موارد بالندوة العالمية من المنطقة الشرقية، شكرا لك.
لو سمحت لي أستاذ رضوان فيك.
طيب تفضلي. وش فيه
اللي أنصحه جميع الأخوات إنه يعني المرأة بالذات عندنا في المجتمع السعودي أو المجتمع المحلي بصفة عامة، أنها إذا أصيبت يعني بشيء مثلا كطلاق مثلا أو حرمان من التعليم أو كذا، لا تقول خلاص هنا وانتهيت ووقفت،
لا تستسلم.
لا تستسلم أبدا، تأمل وتتوكل على الله سبحانه وتعالى وتؤمن بقضاء الله وقدره، وتعلم أن لون يعني طلعت على علم غير ما اختارت نفسها غير هذا الطريق، لأن الله أعلم وأحكم بهذا الشيء، وتعمل الغد وتنسى اليوم اللي هي فيه خلاص.
جميل جميل، يعطيك العافية أخت عزيزة،
بارك الله فيك.
وفيك طبعا كلام جميل، لأن بعض الأخوات خاصة النساء عندهم حساسية والعواطف والضغوط النفسية والأولاد والزوج والأحوال أحيانا تبتعش أكثر عند الاكتئاب. فريت الأخت عزيزة تقول الإنسان يكسر طار من الطموح. أيضا بعض الإخوة يصابون بعض الإشكالات، أيضا الإنسان الكبير اللي يفوت بعض النجاحات يرجع. يعني أنا أعجبني قبل فترة بسيطة اتصل أحد الإخوة ذاهب يأخذ لغة، فيقول تعجبت انه اتى من حد الجنسية رجل عمره 3-8 سنة يدرس اللغة، فقلت ليش؟ فقال والله بيودي ان استفيد، ولا كنت فارغا فدخلت اخذ كورسات معينة حتى استفيد. هذا جيد، يعني الانسان اذا صار عنده فراغ يذهب يكمل بعض الكمالات الاخرى. فالإنسان دائما يصير طموح وان شاء الله يغير، القادم افضل بكثير من الحال.
لعل النماذج تكون متصلة من خلال هذا التقرير عدد زمن. استاذنك واستاذ الساده المشاهدين في متابعة هذا التقرير، متابعة ثم نعود.
شركة التعليم والتدريب الإلكتروني سيمانور قصة نجاحها مع التقنية واللي هي مجال التخصص اللي احنا فيه اللي بدأناه من أكثر من 20 سنة، النجاح اللي تحقق في الشركة أو من خلال العمل في هذه الشركة هو كسر حاجز التقنية أمام المعلمين وتجاوز العائق اللي يجعل المعلم قادر على إنتاج دروسه الإلكترونية مباشرة دون أي خلفية تقنية. عندما بدأنا المشروع التقني وضعنا يعني نصب عيننا أنه نقدم هذه الخدمة التقنية للمعلمين لتطوير الدروس والمحتوى الإلكتروني والذات المحتوى الإلكتروني العربي، كان الحقيقة يعني عمل غير مسبوق، وكان عمل أشبه ما يكون نظري، وتطبيقه على الواقع يحتاج إلى جهد وفعلا يحتاج إلى تحدي. فيعني بعون الله سبحانه وتعالى وبالإصرار يعني تسخير كل ما منحنا الله سبحانه وتعالى من عقل ومن طاقة ومن جهد لجعل هذا الأمر متحقق وواقع. فابتدت العملية كفكرة أو كنظرية، والآن بفضل رب العالمين أصبحت واقع ومطبق، ويعني تجاوزت العملية كونها منتج فقط يقدم باللغة العربية إلى منتج عالم يقدم بجميع لغات العالم. مجال التقنية يعني يواجه كثير من العوائق خصوصا في منطقتنا هنا، من حيث وجود الكفاءات، من حيث الدعم التمويلي لمثل المشاريع الكبيرة، أيضا الموضوع نفسه بحد ذاته كونه غير مطروق وغير مسبوق حتى على مستوى العالم، فهذا الأمر يعني جعلنا أمام تحدي مهو بسيط، بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى يعني الإصرار على إنجاز العمل وتوفيق رب العالمين، يعني أن احنا تجاوزنا هذا الأمر من يعني خلال يعني البحث عن الطاقات أو الكفاءات اللي فعلا تستطيع أنها تساعد في الوصول إلى هذا الهدف، وهذا من الأشياء اللي يسرها رب العالمين لنا. لا شك من خلال يعني أكثر من 4 ملايين ساعة عمل تم صرفها في هذا المشروع، واجهنا كثير من العوائق، منها عوائق مالية، منها عوائق وتحديات يعني في هذا الجانب، منها تحديات في إيجاد الكفاءات اللي تقدر فعلا تحقق المشروع بحد ذاته، فهذا كان يعني إيجادهم ويعني دمجهم في هذا العمل كان عائق يعني كبير جدا، لكن من فضل رب العالمين يعني استطعنا أن نتجاوز هذا التحدي والإخفاقات أو الفشل بالإصرار يعني وضع الصورة الكبيرة، إحنا وضعنا هدف كبير جدا، أصبح كل عائق أو كل يعني إخفاق أو فشل لا نكاد نراه الحقيقة، فالصورة الكبيرة للمشروع خلت الأمور الصغيرة الحقيقة نتجاوزها بشكل الحمد لله يعني جدا جدا سلس. الحقيقة الأمل اللي نطمح إليه وساعين إليه وكل يوم يعني يغذينا بأفكار جديدة هو النجاحات اللي تمت من خلال تعاملنا مع المعلمين وقطاع التعليم، فكل ما رأينا أثر هذا التقنية في مهارات المعلمين من حيث تطبيقها في دروسهم في فصولهم وبالتالي أثرها على الطلاب في تلقيهم لتعليمهم، زادنا أمل حقيقة أنه نحن نطور أكثر وأكثر في مجال التقنيات اللي قاعدين ننشئها لخدمة القطاع هذا. فاليوم التقنية يعني الخدمات اللي متاحة من خلالها كل ما سخرناها أكثر وكل ما شفنا نتائجها تسجل نجاحات لنا، تعدنا الحقيقة أن نطور الأمل أكثر وأكثر مع الأيام المقبلة. أنا ما أذكر الحقيقة كان في أي وقت من الأوقات لطموحي أي حدود، كان دائما الحقيقة يعني ينمو الطموح مع الوقت والنجاحات أيضا، وذلك الحقيقة أدعو أخواني المشاهدين من الشباب أن لا يجعل يعني في يعني أمام طموحه أي عائق أو أي يعني إخفاق يجعله يتراجع عن تحقيق هدفه أو يغير مساره. فأنا أذكر من التجربة اللي مرت علي وعايشتها وعصرتها عوائق و يعني فشل وإخفاقات سخرتها كلها بإذن تعالى لتحقيق هدفي وطموحي.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين من خلال برنامجكم منهج حياة، موضوع حلقتنا هذه الليلة قفز الأرواح. إذا كان عندك تعليق دكتور عبد الجبار
فقط. الحقيقة هذا نموذج للشاب طبعا الممتلئ المتحدث الأستاذ عماد الدغيث، وأنشأ شركة ضخمة جدا له عدة سنوات، مع أنه يجاهد أمام العقبات والصعوبات إلا أن الله عز وجل أعانه ويسر له الأمر، وانتشرت في كثير من اللغات، وأيضا أتى بفكرة نوعية وهو التعليم الإلكتروني النموذجي بأفكار تقنية جديدة، وهذا نموذج لجميع الشباب والشابات بأنه من الممكن أن أصنع من اللا شيء أشياء.
جميل.
نعم.
جميل. طيب باقي عندنا سؤال.
نعم.
لعله يكون آخر ما حاورنا في الحلقة.
نعم.
هذه ثم بعدها نختم وخليك تختم بعد ما نذكر السؤال.
نعم.
سؤال الحلقة هذه، هل هناك مهارات لابد أن يتحلى بها من يريد التحدي؟
المهارات طبعا مثل الأساليب التي تكلمنا عنها قبل قليل، من أهمها أنك دائما وهي أساسية تكتشف نفسك، ثم ثانيا أنك لا تقنع بالدون وإنما تسعى إلى الأعلى، ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. وإذا كانت الأرواح كبيرة وضخمة تتعب في مرادها وفي أهدافها الأجسام، ويحيى بن كثير كما روى ذلك مسلم في مقدمته لا تنال الراحة إلا بترك الراحة، ولا ينال النعيم إلا بترك النعيم. فالإنسان يريد نجاحات مجزوءة لازم يقدم نشاطا لو مجزوءا، يريد نجاحات كبيرة يقدم نشاطا كبيرا. إذن لابد أن نحمل في نفوسنا
دعني أقول مخزونا ضخما من التحدي والمضاء في الحياة. نعم.
جميل. أحد الأخوات تقول موضوع رائع كروعة طلالتكم في هذا الشهر الكريم. وأحد الأخوة يقول كيف يستطيع الإنسان أن يستثمر أو أن يستمر في التحدي في أمر ما بدون ما يشعر بأي إحباط أو يأس؟
هو أنه يثق بأنه سيصل. جميل. إذا بنى الطريقة جيدا وامتلك دعني أقول متطلبات هذا الطريق يثق بإذن الله تعالى أنه سيصل ولو بعد ربما سنة وسنتين أو بعد 10 أو 20. المهم لا يقف. مثل عبد الرحمن الصميط رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى، رجل أسلم على يده الآن 11,500,000 واحد. لو بدأ لما كان قبل 30 سنة قال يمكن ما يسلم على يده إلا 5 أو 6. المهم تواصل.
صحيح.
وتبني هدفا وتحديا كبيرا جدا. نعم.
جميل. إذن كما وعدنا السادة المشاهدين بأننا في هذه الحلقة سنخصص وقت للحديث عن الأحداث التي تجري لإخواننا وأحبتنا في سوريا، وسنعرض بعض الصور الجارية هناك وهي خاصة
يعني بعضها خاص وسأعلق عليها.
جميل. طيب قبل أن نعرض هذه الصور،
نعم،
إذا كان تبدأ الحديث حول هذه الأحداث قبل أن تعرض الصور،
طبعا ربما يعني خرجنا العزيز سيعطينا بعض اللقطات في دقيقتين أو دقيقة. الموضوع ذو شجون، يعني الوضع الآن لنا أكثر من 5 أشهر وإخواننا وأهلنا في الشام يذبحون ذبح الخراف، بل أشد من الخراف، يمنعون من كل شيء، وقد أحلت أعراضهم وأيضا أجسامهم وبلادهم واستبيحت تماما. وسأظهر الآن للمشاهدين أشياء من الأوراق، وربما أيضا عندك الآن في الجهاز وكذلك من الصور
اللي هي
أشياء كثيرة.
وثائق.
نعم، سنظهرها.
نخليها بعد التقرير.
لا بأس.
جميل.
فالوضع ينبغي أن ينفر له جميع المسلمين في كل مكان، ويتكلم عنه جميع الخطباء وجميع الأدباء وكذلك الوكالات الإعلامية والإعلانية، وأن ينفر الناس لبيان هذا الأمر، لأنه خرج عن نطاق قضية ضبط النفس. يعني أنا قبل أدخل الاستديو الآن منظمة المؤتمر الإسلامي تناشد مثلا السفاحة حق سوريا بضبط النفس. ضبط أي نفس الآن؟ يعني قتل آلاف المسلمين وانتهك الأعراض وهدم المساجد واستباح كل شيء استباحه. يعني يضبط نفس من؟ وبأي حق مثلا يأتي مثلا رؤساء من تركيا وغيره يمهلونهم نصف شهر حتى يقتلون يوميا مثلا المئات؟ هذه إشكالية كبيرة، ولذلك أنا أؤكد على الإخوة.
طيب عشان الوقت الآن بدأوا يعرضون الصور الأخوان.
لا بس يعني في التقرير.
إيه؟
لعل الأخ مخرجنا العزيز يظهرها الآن أمامه في التقرير حتى نعلق عليها.
طيب
بعد ذلك.
في رحاب العلم أبني منهج
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الطفل الشهيد محمد أحمد صبورة الذي قتلته يد الغدر من عصابات بشار الأسد وميليشيا بشار الأسد والعصابات الإرهابية التي يدعيها. هذا هو الإرهابي الطفل الصغير الذي أصابته رصاصات الغدر من قيادة بشار الأسد.
أخوي بعد إذنك بس حط مطلب الكاميرا.
أحسن
ما أحسن. أوه لا يحمد يا وطن.
هذا بين لي هذول بين الساعة ليه؟
خليها هيك
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا زريح إقبال محمد نور الأطرش من بلدة كنافر، وصلت ثلاث رصاصات، واحدة بإيدي رصاصة متفجرة من البيكسير، وواحدة ببطني جنب الصرة طالعة في الأمعاء، وواحدة بإجري ثلاث إجري، وأنا هلأ متخبي إن شاء الله الشباب رح يطالعوني برا البلد. بس
ايش تاريخ اليوم؟
بدي عهد من كل حر ابن حر بسوريا، اذا الله اخذ امانته ان شاء الله الله بياخذ امانته، بكون شهيد عند الله يا يستد وينتقم لي ومو الي لدين محمد ولا الجوامع اللي انتهكوها ولا الاعراض ولا الاعراض.
خلاص
والله ولا ما اقوله شهيد. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
كناكر 27 شهر يوم الاربعاء.
في رحاب العلم ابني منهجي ومناره هتافات الصباح، بل هو الايمان دار عطر.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين من خلال برنامجكم منهج حياتي. إذن هذا التقرير كان يحكي أحداث إخواننا التي حصلت لهم في سوريا خلال الأيام الماضية. تعليق دكتور عبد العزيز.
الحقيقة لا تعليق، لكن هذه مصائب يعني حلت بإخواننا هناك، وكما يعني شاهد جميع الإخوة والأخوات ما يحصل هناك مع شدة الحجب والحرب الآن لمن يصور أو يخرج. والحمد لله أن الله نصرنا بالفيسبوك وأيضا التويتر والمواقع والصفحات هذه اللي تنشر رغما عنهم. ولو أردت أن أكشف بعض الأشياء لا يعني، لكن احترام للمشاهدين والمشاهدات أخفينا أشياء كثيرة. يعني في لقطات لنساء تنتهك أعراضها، أشياء يعني مروعة جدا. ويذكرني ذلك حقيقة بقصيدة لأحمد شوقي لما كان يخاطب، لما ضربت دمشق والشام من الفرنسيين، لما قال: سلام من صبا برد أرق ودمع لا يكفكف، يا دمشق ومعذرة اليراعة والقوافي جلاء الرزء عن وصف يدق، إلى أن قال في الأخير: ولا يبني الممالك كالضحايا، ولا يدني الحقوق ولا يحق، ففي القتلى لأجيال حياة وفي الأسرى فدا لهم وعتق. حتى قال أيضا: وقفتم، يقصد أهل الشام، وقفتم بين موت أو حياة، فإن رمتم نعيم الدهر فاشقوا، وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق، وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق، جزاكم ذو الجلال بني دمشق، وعز الشرق أوله دمشق. يعني عن ماذا أبدأ؟ يعني اللقطات التي أتت قبل قليل، لقطة المسجد. يعني الآن بشار قال قوله، يقول: لا أريد أن أرى مسجدا يؤذن فيه، لأن تخرج منه الدعوات والمظاهرات، واستبيحت المساجد وقتل الراكع والساجد، وهذا من أشد الأمور خطورة تؤدي بالإنسان ربما للكفر. الأمر الثاني لقطة أيضا الحريم أو النساء. يعني كل شيء يهون إلا استباحة بيوت الله واستباحة الأعراض. يعني الناس سكتوا إلى حد ما على الانتهاكات لها 40 سنة، ثم أيضا قتلوا وسجنوا يعني بعشرات الآلاف، ثم أخيرا قتلوا، رأيت الذين ينزفون يعني قتلوا مثل الطيور، ثم بعد ذلك يعني قتلت الحيوانات، وأيضا أحرقت الحقول، بل المؤن في البيوت، المؤن يأخذونها ويربونها للقمامة، الناس ما عندهم أشياء يفطرون بها أحيانا، يأخذون من بعضهم. كل هذا ربما يتحمل، لكن ما يتحمل هدم المساجد
على الراكع والساجد، وهذا حصل في دير الزور وحصل في درعة وحصل في حماة، بل إنه في الأسبوع الماضي ذا كله الناس ما شهدوا الجماعة، وكذلك ما شهدوا أيضا الصلاة في صلاة الجمعة ولا التراويح، إلا قضية الأعراض. يعني في اليوتيوب الآن لقطات لأخواتنا المسلمات وانتهاك الأعراض، وهذه الأمور كلها تؤدي بنا الحقيقة إلى أن هذا الرجل مسخ وأنه رجل مجرم من الدرجة الأولى. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه مالك الملك الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء أن يزيله عاجلا غير آجل، ونسأل الله عز وجل الحي القيوم أن يفرق جمعه وأن يشتت شمله وأن يرفع عنه تأييد أهل الأرض وأن يسلط عليه أهل السماء وأن يدمره تدميرا وأن ينزل السكينة والتآلف والتعاون والحفظ لإخواننا في بلاد الشام، كما نسأل عز وجل أن يقرب فرجهم وينفس كربهم وأن يجبر عزاهم وأن يكمل ويعينهم على مصابهم من تقتيل الأولاد وانتهاك الأعراض. يعني ليس بيدنا إلا الدعاء هذا. صحيح. وندعو إخواننا المسلمين في كل مكان من رجال ونساء أن يرفع أيديهم في السحر ليدعو لهؤلاء انتهكت الأعراض. الآن الرجال يختفون يأتون يأخذون المرأة، يعني أحمد الصياصنة في درعة لما هرب للأردن أخذوا البنات الأربع وقال ترجع ولا انتهكت الأعراض. الحريري لما استقال مجلس الشعب وهو من درعة قالوا له بالسيف إن لم تتراجع عن اعتزالك من مجلس الشعب وإلا فعلنا ببناتك ما فعلنا، وفعلوا كل شيء. فنسأل الله عز وجل أن يعجل الحقيقة بالفرج لإخوان المسلمين هناك.
قبل أن نختم هذه الحلقة أذكر السادة المشاهدين بسؤال الحلقة الماضية، فقد كان السؤال يقول: من مهارات التخطيط هو الاختصار أم التحليل أم التكرار؟ وكانت الإجابة الصحيحة هي التحليل. أعيد السؤال: من مهارات التخطيط هو الاختصار أم التحليل أم التكرار؟ وكانت الإجابة الصحيحة هي التحليل. ألف مبروك للفائز معنا في سؤال الحلقة الماضية، فقد فاز معنا هو الفائز معنا هو جمال بن موسى علي. إذن جمال بن موسى علي هو الفائز معنا في سؤال الحلقة الماضية، فقد فاز بقسيمة شرائية قيمتها 2000 ريال مقدمة من الشركة العربية للعود. ألف مبروك لجمال بن موسى علي. سؤال هذه الحلقة يقول: من هو الرجل الذي عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم لأجله في سورة عبسة؟ أهو عبد الله بن أم مكتوم أم هو عبد الله بن مسعود أم هو عبد الله بن عمر؟ من هو الرجل الذي عاتب الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم لأجله في سورة عبسة؟ أهو عبد الله بن أم مكتوم أم هو عبد الله بن مسعود أم هو عبد الله بن عمر؟ ترسل إجابات عن طريق موقع حلول للسيرة والتدريب، وهو ظاهر أمامكم عنوانه على الشاشة. كلمة أخيرة توجهها لسادة المشاهدين.
والله الحقيقة الكلمة أقول: غرتنا وجمالنا وعزتنا بإخواننا بعد الله عز وجل أهل الشام. هم شعب يتحدى، حلقتنا عن التحدي وقفز الأرواح. هم الآن يقفزون بأرواحنا ويتحدون الظلم لمدة 40 سنة.
صحيح.
فانفجروا عليهم الآن بهذه المطالبة بالكرامة والإنسانية، وهذا الحقيقة الأمر مما يجعلنا نقدم النموذج إخواننا في الشام بأنهم يتحدون هذا الظلم. أيضا أبين للإخوة أن هناك وثيقة خرجت اليوم في الفيسبوك في صفحة الشام وأيضا اللجان التنسيقية، وهي عندك عن الجهاز، ممكن يظهرها المخرج.
أعطنيها أظهر أنا لهم.
لا بس أنا يخرج أمامهم
إذا كانت.
فهذه
المخرج يقول صعب.
هذه الوثيقة خرجت اليوم وقد يعني هربت من المخابرات. هذه تبين الخطة، وهي 3 صفحات موجودة على الفيسبوك في موقع الشام واللجان التنسيقية، تبين كيف أنهم استفادوا من تجربة تونس والجزائر وأنه خلق البلبلة، وهم يغرسون بعض المندسين من البلطجية والشبيحة وكذلك أصحاب المخدرات والجرائم داخل السجون، ويعطونهم الأسلحة لكي يضربوا الجيش كما يقولون. أيضا هناك كما رأينا بعض الصور بعض الجيش أبى أن يرمي فقتلوا عشرات بل مئات، موجود من إخواننا هناك من الجنود قتلوا، والحمد لله الآن الأمور تتكشف. نسأل الله عز وجل أن يهلك أستارهم وأن يزيل أمرهم. نعم.
في ختام هذه الحلقة أشكر الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الأحمد المشرف العام على موقع حلول للاستشارات والتدريب. شكرا جزيلا لك.
الله يحييك ويبارك في الجميع.
آمين. وشكر موصول لكم أنتم أحب على طيب المتابعة والمشاركة والتفاعل معنا في هذه الحلقة. نذكر بسؤال أو عفوا بعنوان الحلقة القادمة، وهي حلقة الغد بإذن الله، وهي تحت عنوان الفردوس. إذا نلتقي بكم غدا بإذن الله بنفس الموعد لنتحاور حول مجموعة من الرؤى والأفكار لتكون لنا منهج حياة. تقبلوا تحياتي إخوانكم في فريق العمل، هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.